الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمنا الله تعالى وإياه: ويقال إن أول ما ظهر الشرك في أرض مكة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام من جهة عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجر أمعاءه في النار، وهو أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم. قالوا إنه ورد الشام فوجد فيها أصناما بالبلقاء يزعمون أنهم ينتفعون بها في جلب منافعهم ودفع مضارهم، فنقلها إلى مكة وسن للعرب الشرك وعبادة الأصنام. والأمور التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك والسحر والقتل والزنا وشهادة الزور وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات، قد يكون للنفس فيها حظ مما تعده منفعة أو دفع مضرة، ولولا ذلك ما أقدمت النفوس على المحرمات التي لا خير فيها بحال، وإنما يوقع النفوس في المحرمات الجهل أو الحاجة. فأما العالم بقبح الشيء والنهي عنه فكيف يفعله؟ والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل بما فيه من الفساد، وقد تكون بهم حاجة إليها مثل الشهوة إليها، وقد يكون فيها من الضرر أعظم مما فيها من اللذة، ولا يعلمون ذلك لجهلهم أو تغلبهم أهواؤهم حتى يفعلوها. والهوى غالبا يجعل صاحبه كأنه لا يعلم من الحق شيئا، فإن حبك للشيء يعمي ويصم. ولهذا كان العالم يخشى الله. وقال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب الآية، قالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وليس هذا موضع البسط لبيان ما في المنهيات من المفاسد الغالبة وما في المأمورات من المصالح الغالبة، بل يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة، وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة، وأن الله لا يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم، ولا نهاهم عما نهاهم بخلا به عليهم، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. ولهذا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في أول ظهور الشرك، قال: ويقال إن أول ما ظهر الشرك في أرض مكة بعد إبراهيم الخليل من جهة عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاه في النار، وهو أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم. قالوا إنه ورد الشام فوجد فيه أصناما بالبلقاء يزعمون أنهم ينتفعون بها في جلب منافعهم ودفع مضارهم، فنقلها إلى مكة ومن العرب وسن للعرب الشرك وعبادة الأصنام. نعم، قوله هو يقال هذا بصيغة التبرير، لكن يأتي يقال ويرد بها الشيء المحقق، وهذا شيء محقق، لأنه ورد في الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي ابن قضها الخزاعي يجر أمعاءه في النار، وفيه يجر قصبه في النار، فإنه أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم، رواه البخاري الصحيح، فهذا محقق. ثم قال: ويقال لو قال وأول ما ظهر الشرك في أرض مكة من جهة عمرو بن لحي، لكن ويقال قد يراد بها الشيء المحقق، ويقال تحقيقا، لا، لأن كلمة يقال أحيانا يراد بها هي صيغة تبرير يراد بها الشيء الذي لم يثبت أو الشيء الذي لم يتحقق منه الإنسان، وهذا دل عليه الحديث أن عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم وأول من جلب أصنام إلى الجلعان، وفيه أنه قامت عليه الحجة، وكان من أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية أقسام منهم من قامت عليه الحجة كعمرو بن لحي والد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أبي وأباك في النار، فالرجل الذي سأل عن أباه قال في النار ثم ولى دعا قال إن أبي وأباك في النار، الله أنه قامت عليه الحجة. وأما والدة النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن الحجة وأنها ماتت على دين قومها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أزور قبره، زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه وبكى وأبكى من حوله، وقال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، يعني ماتت بالجاهلية على دين قومها. وهناك من من أهل الجاهلية من طلب دين إبراهيم والبقاء في الشرك كقصة الساعد الرياضي وزيد بن عمرو النخيل، فإنهم طلبوا دين إبراهيم تركوا ما عليه الناس ولم يعودوا الأصنام. وهناك من أهل الجاهلية بس كثر عنه لم يأتي ما يدل على أنهم في النار ولا على أنهم موحدون، فهو اختلف العلماء فيهم، أصح ما قيل فيهم ما ذهب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أنهم يمتحنون يوم القيامة، وأنه يجرى لهم امتحان ويخرج لهم عنق من النار، فقال اريدوها فمن وردها كانت عليه برد والسلام، ومن امتنع تبين فيه علم الله وعرف فيه علم الله انه من الوصاة. جاء في هذا الحديث يعتبر من صاحب الفترة والأصم ومن لا عقل له وأنهم امتحنون يوم القيامة. عمرو بن لحي قدم الشام وجلب أهل الأصنام إلى بلاد العرب، يجد أصنام بالوقع الشام يزعمون أنهم ينتفعون بها في جلب المنافع ودفع مضادهم، فنقلها إلى مكة وسنى للعرب الشرك بعبادة الأصنام، ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يدر أمعاءه في النار صلى الله عليه وسلم والعافية. والأمور التي يقول المؤلف والأمور التي حرمها الله ورسوله من الشرك والسحر والقتل والزنا وشهادة الزور وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات، قد يكون للنفس فيها حظ، قد يكون للنفس فيها حظ مما تعده منفعة أو دفع مضرة، ولولا ذلك ما أقدمت النفوس على المحرمات التي لا خير فيها بحال، يعني المحرمات التي يقترفها بعض الناس قد يكون هناك حظ للنفس، يعني هوى وميل تميل إليها لأنها تعتقد أن فيها مصلحة، مثل الخمر قد يكون على بعض الناس أن فيه مرض أنه تنشيط، في تنشيط وفي قوة وفي لذة الشدة المطربة، ولهذا قال الله تعالى يسألونك عن الخمر أول ما نزل الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فالإثم الكبير ما فيها من ما فيها من الإسكار وزوال العقل والبيع والشراء في التجارة المحرم، وما فيها من المنافع أيضا فيها من القوة والنشوة واللذة المطربة، ولكن هذه زالت بعد ذلك، هذا في أول ما نزل فيه. فالذي يقدم على المحرمات يعتقد أن فيها مصلحة له، مصلحة بسبب الخمر، وقد يكون تغلبه الشهوة كالزاني تغلبه الشهوة يقدم على الزنا، هو يعتقد أن فيها مصلحة له إما منفعة أو دفع مضرة، ولهذا يقدم على المحرمات. ولكن قد يكون مخطئ، وفي الغالب أن يكون مخطئ، لكن هو يعتقد هذا، لولا هذا ما أقدم عليها. وقد يكون فيها مضرة عظيمة لكنه لا يعلم المضرة، خفيت عليه جهلة، فلهذا أقدم على هذه المحرمات. ولذلك يقول المؤلف لولا أنه يعتقد أن ما فيها منفعة وفيها مضرة ما أقدمت النفوس على المحرمات التي لا خير فيها بحال، وإنما يوقع النفوس في المحرمات الجهل أو الحاجة، قد يكون جهل من مضرة هذا الخمر فأقدم عليه، قد جهل مضرة الدخان فأقدم عليه وأدمنه ولو علم لا تركه، أو الحاجة يكون محتاج مثلا محتاج مثلا بسبب غلبة الشهوة في الزاني يحجب على الزنا، أو بسبب حاجة لمن يبيع الدخان يقول له محتاج إلى الكسب ولم يجب إلى هذا الطريق. هذا يفعل بعض الناس يقول ما وجدت إلا هذا، يسأل الله يقول عندي عائلة كبيرة عنك ولا وجدت إلا وظيفة إلا في المكر يبعو ماذا أعمل، ما وجدت إلا في كذا وكذا، فتجد يقضب على هذا الحاجة دفعك. قال فأما العالم بقبح الشيء والنهي عنه فكيف يفعله؟ الذي يعلم أن هذا قبيح وأن هذا محرم في الغالب لا يفعله. قال والذين يفعلون هذه الأمور، هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل بما فيها من الفساد، وقد يكون بهم حاجة إليها، قد يكون جهل بالأمر وقد يكون حاجة إليها، قد مثل الشهوة إليها مثل الزاني تغلب شهوته، وقد يكون فيها من الضرر أعظم ما فيها من اللذة، لكن جهل هذا فأقدم ولا يعلمون ذلك لجهلهم أو تغلبهم أهواءهم حتى يفعلوها. قال والهوى غالبا يجعل صاحبه كأنه لا يعلم من الحق شيئا. صحيح الهوى يستولي الهوى على اللسان حتى يجعله كأنه جاهل وعالم، لكن الهوى قال فالهوى غالبا يجعل صاحبه كأنه لا يعلم من الحق شيئا، فإن حبك الشيء يعمي ويصب. وهذا واضح له، عند كثير من الناس وكثير من يقترف في المحاضرة مثلا الدخان لا تشاهد منها هو عالم يقول لا أعلم أضرار لكن عنده هوى وغير يقول لا ما أدرك، فإذا قلت في أضرار وفي كذا ويسبب كذا ويسبب مرض كذا ويسبب مرض كذا أنا عارف لكن أنا خلاص أنا ما أدرك أنا أرغب فيهم متمرر عليهم ولا أترك ويعلم. فصار يعني ميله وهواه إليه يجعله كأنه لا يعلم يغربه، حبك الشيء يعمي ويصب. قال المؤلف ولهذا كان العالم يخشى الله، قال الله إنما يخشى الله من عباد العلماء، العالم والعارف بالله حقيقة هو الذي يخشى الله، وكلما قوي العلم والمعرفة كان خوفه من الله أشد، ولهذا قال العلماء من كان بالله أعرف كان منه الأخرف. قال وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، إنما يخشى الله الخشية الحقيقية، وإلا فكل مؤمن من أصل الخشية، حتى العاصي من أصل الخشية، من لم يخشى الله فهو كافر، الكافر المشرك ما عنده الخشية، لكن العاصي عنده الخشية منعت هذه الخشية من الوقوع في الشرك وإن كان عنده معاصي. قال أبو العالي سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل إنما توبت على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب الآية، فقال كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. نعم إنما توبة على الله الذي يعملون السوء بجهالة، كل من عصى الله فهو جاهل عنده جهل، لو كان عنده علم حقيقي بعظمة الله وإجلاله لما أقدم، لكن لما أقدم استولت عليه استولى عليه الهوى وغلبت الشهوة وغطت عليه فصار علمه تلاشى كلاشى فصار جاهلا، ولهذا قال له كل من عصى فهو جاهل، لو كان عنده علم صحيح كامل لم أقدر على العصر. وكل من مات وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، فمن عمل معصية فعنده جهالة، ثم يتوبون من قريب يعني قبل الموت، كل ما قبل الموت هو قريب، أما إذا بلغ الروح الحطوم انتهى، كل ما قبل الموت فهو قريب تقبل توبته ما لم تصل الروح إلى الحطوم. المؤلف أتى لهذا الاستطراق، قال وليس هذا موضع البسط لبيان ما في المنهيات من المفاسد الغالبة وما في المأمورات من المصالح الغالبة، بل يكفي المؤمن أن يعلم، هذه قاعدة يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به هو لمصلحة وما نهى الله عنه هو لمفسدة أبدا، هذه قاعدة اعلم أن ربك حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم، إن الله عليم، كل ما أمر الله به فهو لمصلحة، إما محوة يعني خالصة ليس معها شيء من المضار أو غالبة، وكل ما نهى الله عنه هو لمصلحة إما محضة أو غالبة، هذه قاعدة. لا، وأن الله تعالى لا يأمر العباد بما أمرهم به إلا لما فيه إما مصلحة محضة خالصة، محضة خالصة كاملة ليس فيها شيء، أو مصلحة غالبة وإن كان فيها بعض البعض بل يحصل فيها بعض الضرر، لكنها نفسها بعض المفاسد لكنها نفسها مغمورة في جنب المصالح. وكل ما نهى الله عنه هو لمفسدة الغالب محضة أو لمفسدة الغالبة، قد يكون هي مصلحة لكنها مصلحة يسيرة. مثل الخمر مفسدة غالبة في مصلحة ما هي الشدة المطلبة، وكذلك أيضا ما ينتفع به من يبيع الخمر من المال هذه مفسدة قليلة، هذه مصلحة قليلة لكن المفسدة عظيمة. والله تعالى يأمر العباد بما يأمر به لمصلحتهم لا لحاجته إليهم، ولا ينهاهم عما ينهاهم عن بخل به عليهم، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. هذه لابد من العلم بهذا، لابد من الإيمان بأن الله حكيم عليم وأنه يأمر العباد بما فيه مصلحتهم وأنهم عن مضرهم وأنه لا ليس محتاج إلى الخلق سبحانه وتعالى. ولهذا وصف الله نبيه بهذا الوصف، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم.
قال رحمه الله: وأما التمسح بالقبر أي قبر كان وتقبيله وتمليغ الخد عليه فمنهي عنه باتفاق المسلمين، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هذا من الشرك. قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وقد تقدم أن هؤلاء أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوح، وأنهم عكفوا على قبورهم مدة ثم طال عليهم الأمد فصوروا تماثيلهم، لا سيما إذا اقترن بذلك دعاء الميت والاستغاثة به. وقد تقدم ذكر ذلك وبيان ما فيه من الشرك، وبينا الفرق بين الزيارة البدعية التي تشبه أهلها بالنصارى والزيارة الشرعية.
نعم، المؤلف حمد بيّن هنا حكم التمسح بالقبر وتقبيله وتمرير الخد عليه، هذا منهي عنه، منهي عنه باتفاق المسلمين أنه لا يجوز التمسح بالقبر أي قبر كان، ولا يجوز تقبيله ولا تمرير الخد عليه، هذا منهي عنه محرم، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء أو قبور الصالحين فكيف بغيرهم، غيرهم باب يعني. لا يجوز التمسح بالقبر، التمسح به وتبرك به أو يقبله بشفتيه أو يمرغ الخد عليه، هذا محرم بالإجماع، حتى ولو كان قبر نبي أو صالح فضل على غيرهم. ولم يفعل هذا أحد من السلف ولا الصحابة ولا من التابعين، بل هذا من الشرك الذي أخبر الله أنه وقع فيه قوم نوح فمن بعدهم. قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، يقول المشركون لا تتركون آلهتكم ولا تذرن هذه الأصنام الأوثان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قال الله: وقد أضلوا كثيرا، ضلوا بأنفسهم وضلوا غيرهم. قالوا: قد تقدم أن هذه أسماء القوم الصالحين كانوا من قوم نوح، وأنهم عكفوا على قبورهم مدة ثم طال عليهم الأمد وصوروا تماثيلهم يعني ثم عبدوهم، لا سيما إذا اقترن بذلك دعاء الميت والاستغاثة به، يكون هناك تتبع أنواع من الشرك. فإذا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم دعوا الميت واستغاثوا به، هذه أنواع من الشرك. قال: وقد تقدم ذكر ذلك وبيان ما فيه من الشرك، وبينا الفرق بين الزيارة البدعية التي تشبه أهلها بالنصارى والزيارة الشرعية. الزيارة البدعية التي يتوسل فيها التي يفعل فيها يزور ثم يقرأ القرآن أو يصلي أو يدعو الله أو يتمسح بالقبر أو يتوسل به، والزيارة الشرعية التي فيها دعاء الميت وترحم عليه وإصلاحه. نعم.
قال رحمه الله: وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم أو تقبيل الأرض ونحو ذلك فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهي عنه، بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عز وجل منهي عنه. ففي المسند وغيره أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: يا رسول الله، رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم. فقال: كذبوا يا معاذ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. يا معاذ، أرأيت إن مررت بقبري أكنت ساجدا؟ قال: لا. قال: لا تفعل هذا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل قد ثبت في الصحيح من حديث جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه قاعدا من مرض كان به، فصلوا قياما، فأمرهم بالجلوس وقال: لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا. وقال: من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فإذا كان قد نهاهم مع قعوده، وإن كانوا قاموا في الصلاة حتى لا يتشبهوا بمن يقومون لعظمائهم. وبين أن من سره القيام له كان من أهل النار، فكيف بما فيه من السجود له ومن وضع الرأس وتقبيل الأيادي. وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة الله على الأرض قد وكل أعوانا يمنعون الداخل من تقبيل الأرض ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض. وبالجملة، فالقيام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السماوات والأرض، وما كان حقا خالصا لله لم يكن لغيره فيه نصيب، مثل الحلف بغير الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وقال أيضا: من حلف بغير الله فقد أشرك.
نعم، هذا في حكم وضع الرأس عند الكبرى للشيوخ وتقويل الأرض. بيّن المؤلف رحمه الله أن وضع الرأس عند الكبرى من الشيوخ وتقويل الأرض أن هذا منهي عنه ومحرم، والمنهي عنه والنهي للتحريم، وهو محرم بالاتفاق. لكن هل يصل إلى الشرك أو لا يصل إلى الشرك؟ إذا وضع رأسه عند الشيخ سجودا له وتعظيما له كان في هذا قد عبده. وهذا يفعل الصوفية، يفعل الصوفية يسجد لشيخ مريد، فإذا قيل لا يجوز هذا، قال: هذا وضع الرأس عند الشيخ قدامه احتراما وتواضعا. قال الرحمن الرحيم: يقال له: مهما قلت فإن الساجد إنما يضع رأسه لمن يسجد له تعظيما واحتراما، يعني فعلك هذا مثل فعل الساجد، فلا يجوز وضع الرأس عند الشيخ أمام الشيخ، لأن عبادة لله، السجود والسجود لله كله لله. وكذلك أيضا تقبيل الأرض منكر من البدع. قال المؤلف رحمه الله: ما لا نزاع أن هذا منهي عنه محرم، وضع الرأس وتقبيل الأرض. قال: بل مجرد الانحناء بالظهر لغير عز وجل منهي عنه. حتى مجرد في السجود في السلام، بعض الناس إذا سلم ينحن، هذا لا يجوز، يجب أن يسلمه مستقيم قائم لا يحني ظهره. قبل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عز وجل منهي عنه. ثم ذكر حديث معاذ في المسند وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وقصد معاذ قصد الاحترام، تحية، باب التحية. فقال: ما هذا يا معاذ؟ أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، يعني علماء منهم، ويذكرون ذلك عن أنبيائهم إنهم أباحوا أجازوا لهم ذلك. فقال: كذبوا يا معاذ، كذب أنبيائهم ما تأمرهم بالسجود. ثم قال: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وهذا يدل على عظم حق الزوج على المرأة، وأنه لو كان أمر أحد إلى الصلة لأمرها في الصلة، لكنه لا أمر أحد إلى الصلة غير الله، كما قال الله تعالى: ما كان لنبينا يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول لنفسه كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يا معاذ أرأيت إن مررت بقبري أكنت ساجدا؟ قال لا. قال لا تفعل هذا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح من أبي جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه قاعدا من مرض كان به، فصلوا قياما فأمرهم بالجلوس وقال لا تعظموني كما عظمت العاجم بعضهم بعضا. هذا ثبت في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسقط منه فجحش شقه، أصابه جرح، فهذا الصلاة صلى بالناس قاعدا، فصلى الناس خلفه قياما فأشار إليهم وفصل أن يجلسوا وقال: كدتم أن تفعلوا كما تفعل العاجل، يقفون على رؤوسهم وهم قيام وهم قعود وهم في الصلاة، فكيف غير الصلاة؟ فأمرهم وأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. أخذ العلماء من هذا أن الإمام الراتب إذا أصابه علة وصلى الناس قاعدا يصلي الإمام خلفه قاعدا. وثم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أذن لهم في القيام، في آخر حياته صلى أبو بكر من نفسه قائما، ثم جاء النبي وجد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس عن يساري أبو بكر صلي قاعدا وأبو بكر صلى قائما، يقتدي أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بأبي بكر. فقال العلماء أحد العلماء من هذا أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قاعدا ثم اعتل أتلى خلفه قياما، وإذا ابتدأ من الصلاة قائما صلى قائما. هذا هو جمع الحديثين. والجمع الثاني أن يقال قوله كونوا نهاهم على القيام وأمرهم بالقعود هذا يحمل على الاستحباب، وكونوا أذن لهم في الاستمرار في القيام هذا يحمل على الجواز. والبخاري ذهب إلى النسخ وقال إنما يؤخذ بالآخر في الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر في مرض موته أقرهم على القيام. وقال: من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا وعيد شديد. فإذا كان قد نهاهم مع قعود وإن كانوا قاموا للصلاة نهاهم عن القيام وهو قاعد وهو في الصلاة، فكيف غير الصلاة؟ حتى لا تشبهوا بمن يقومون لعظمائهم. وبين أن من سره القيام له كان من أهل النار، فكيف بما فيه من السجود له؟ فكيف بما يسجد له؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام خلفه وجالس، فكيف بالذي يسجد له؟ فكيف بمن يسجد له ومن وضع الرأس ومن وضع الرأس في تقبيل الأيادي؟ قد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خليفة، وكان وكل أعوان من عون الداخل من تقبيل الأرض ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض، يعني كان عندهم عادة إذا دخل الداخل قبل الأرض تعظيما للملك والأمير، جاء دخل عنده قبل الأرض احتراما له. فعمر أمر أعوانا يمنعون الداخل تقوي الأرض، وفعل ذلك أدبوا. وبالجملة فالقيام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السماوات والأرض، يعني هذه كلها أنواع من العبادة، يكون يقوم أمامه واضعا يديه على صدره خاشعا هذا عباده، او يركع له او يسجد له هذا حق الله، وما كان حقا خالصا لله لم يكن لغيره فيه نصيب، لكن حق لله لا يشرك غيره، مثل الحلف لغير الله عز وجل هذا لا يجوز. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حلف الله بالله او يصمت تصبر عليه. وقال ايضا: من حلف بغير الله قد كفر او اشرك. نعم.
قال رحمه الله: فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وإخلاص الدين لله هو أصل العبادة. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرك دقه وجله وحقيره وكبيره، حتى إنه قد تواتر عنه أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة، تارة يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وتارة ينهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وتارة يذكر أن الشمس إذا طلعت طلعت بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ونهى عن الصلاة في هذا الوقت لما فيه من مشابهة المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا الوقت، وأن الشيطان يقارن الشمس حينئذ ليكون السجود له، فكيف بما هو أظهر شركا ومشابهة للمشركين من هذا؟ وقد قال الله تعالى فيما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب به أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وذلك لما فيه من مشابهة أهل الكتاب من اتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، ونحن منهيون عن مثل هذا، ومن عدل عن هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهدي أصحابه والتابعين لهم إحسان إلى ما هو من جنس هدي النصارى فقد ترك ما أمر الله به ورسوله.
نعم، يقول الله رحمه الله: العبادة كلها لله وحده لا شريك له، العبادة بجميع أنواعها كلها لله، وهي كما عرفها شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وقيل هي كل ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، كل ما أمر به شرعا أمر بالفعل أو بالترك، الشريعة أمر بالفعل افعل، أمر بالترك لا تفعل، أقيم الصلاة أمر بالفعل، لا تقربوا الزنا أمر بالترك، ذروا ما بقي من الربا كذلك، هذا الشريعة أمر له، هذه العبادة، العبادة تعبد الله بالأوامر والنهي كلها لله، لا تصرف العبادة لغيره. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الدين هي العبادة، مخلصين له العبادة، حنفاء يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، بدأ بالعبادة التوحيد، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال المؤلف رحمه الله: إخلاص الدين وأصل العبادة، إخلاص الدين وأصل العبادة. قال: ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك دقه وجله حقيره وكبيره، حتى إنه قد تواتر عنه أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة. لماذا؟ سدا لذريعة الشرك، لأن فيه مشابهة للمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فالنهي سدا لذريعة الشرك ومشابهة المشركين، حتى أنه قد تواتر عنه أنه نهى عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقت طلوع الشمس وقت غروبها بألفاظ متنوعة، بألفاظ متنوعة، تارة يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، يعني وتارة ينهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، في حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وتارة يذكر أن الشمس إذا طلعت بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ونهى عن الصلاة في هذا الوقت، ونهى عن الصلاة في هذا الوقت لماذا؟ عند طلوع الفجر وعند غروبها وعند غروبها، لما فيه من مشابهة المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا الوقت، المشركون يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها، لما فيه مشابهة المشركين في كونه يسجدون للشمس في هذا الوقت، وأن الشيطان يقارب الشمس حينئذ ليكون السجود له. نعم، الشيطان يقارب الشمس، يأتي يقارب الشمس، يجعل الشمس تغيب بين قبضه حجبه حتى إيش؟ حتى يكون سجود الكفر له من حبه للعبد من دون الله. ونهى عن الصلاة في هذا الوقت لما فيه مشابهة المشكين في كونه يصير للشمس في هذا الوقت، وأن الشيطان يقارب الشمس حينئذ ليكون السجود. فكيف بمن هو أظهر شركا ومشابهة المشكين من هذا؟ من باب أولى. فكيف بمن هو أظهر شركا ومشابهة المشكين من هذا؟ قد قال الله تعالى فيما أمر رسوله أن يخاطب به على الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، كلمة واحدة سواء بيننا وبينكم، ما هي؟ أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعض الأرض أرضا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قد يطلق على خطبة كلمة أو على الموعظة كلمة. وأن الشيطان يقارن الشمس حينئذ، وأن الشيطان يقارن الشمس حينئذ ليكون السجود له، يعني سجود المشركين. فكيف بمن هو أظهر شركا ومشابهة المشركين من هذا؟ باب أولى. وقال الله تعالى فيما أمر رسوله أن يخاطب بها الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، كلمة واحدة سواء نصف أنصاف عدد، تعالوا كلمة سواء أنصاف عدد، وهي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقول شهدوا بيننا وبينكم. ثم كلمه وعده كلمات. قال وذلك لما فيه من مشابهه اهل الكتاب، وذلك لما فيه من مشابهه اهل الكتاب من اتخاذ بعضهم اربابا من دون الله. وذلك لما فيه، الضمير يعود الى ايش؟ نعم، وذلك لما فيه مشابهة المشركين اتخاذ بعضهم أربابا من دون الله، ونحن منهيون عن مثل هذا، يعني ناخذ السجود وغيره مشابهة منهي عنه، هذا عام. وذلك لما فيه مشابهة هذا الكتاب من اتخاذ بعضهم أربابا من دون الله، ونحن منهيون عن مثل هذا. ومن عدل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه واتبع لهم بإحسان إلى ما هو من جنس هدي النصارى فقد ترك ما أمر الله به ورسوله، وإذا ترك ما أمر الله به ورسوله صار معرضا والمعرض كافر. قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
قال رحمه الله وأما قول القائل انقضت حاجتي ببركة الله وبركتك فمنكر من القول، فإنه لا يقرن بالله في مثل هذا غيره، حتى إن قائلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فقال لأصحابه لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وفي الحديث أن بعض المسلمين رأى قائلا يقول نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون، أي تجعلون لله ندا، يعني تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وفي الصحيح عن زيد بن خالد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر بالحديبية في إثر سماء من الليل، فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والأسباب التي جعلها الله أسبابا لا تجعل مع الله شركاء وأندادا وأعوانا. وقول القائل ببركة الشيخ قد يعني بها دعاءه، وأسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب، وقد يعني بها بركة ما أمره به وعلمه من الخير، وقد يعني بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك. وهذه كلها معان صحيحة. وقد يعني بها دعاءه للميت والغائب إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير، أو فعله لما هو عاجز عنه أو غير قادر عليه أو غير قاصد له. متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع المنكرات ونحو هذه المعاني الباطلة. والذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله تعالى ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض ونحو ذلك هو نافع في الدنيا والآخرة، وذلك بفضل الله ورحمته.
نعم، هذا رد أو إجابة على قول القائل: قضيت حاجتي ببركة الله وبركتك. كل الشخص انقضت حاجتي ببركة الله وبركتك، يقول هذا منكر من القول. وجه النكارة أنه قرأ بالله غيره، وهذا منكر، فإنه لا يقرن بالله في مثل هذا غيره. حتى إن قائلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت فقد أجعلتني لله ندا وما شاء الله وحده. فالذي يقول ما شاء الله وشئت يقول قرت هذه ببركة الله وبركتك، ببركة الشيخ قضت حاجتي ببركة الله وبركتك مثلا. فهذا لا يجوز، نهي عنه، وهو منكر، لأنه قرن بالله غيره في مثل هذا. حتى إن قائلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت فقد أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال الأصحاب: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. الفرق بينهما أن ما شاء الله وشاء محمد أطهر بالواو، والواو تقل التشريك، التشريك ولا تقل التقديم والتأخير. وأما ما شاء الله ثم شئت أتى بكلمة ثم، وثم تفيد الترتيب والتراخي، فكأن مشيئة الله جاءت متراخية، مشيئة العبد جاءت متراخية بعد مشيئة الله. وبالحديث أن بعض المسلمين رأى قائلا يقول: نعم القول، أنتم لولا أنكم تنددون حيث تجعلون الله أندادا، يعني تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا قصة في قصة أبي الطفيل أخي عائشة لأمها، أنه رأى رؤيا، قال: كأني في المنام رأيت نفرا من اليهود فجاءوا، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزيز الله وزير الله. فقالوا: أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مرت بنفر من الأنصار فقلت لهم: إنكم لأنتم القوم، نعم القوم، لولا أنكم تقولون المسيح الله. فردوا عليه وقالوا: وأنتم أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم كنتم قلبة كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أحكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. جاء في بعض أنه يمنعهم الحياة، وهذا قبل أن يوحى إليه، أما بعد الوحي فلا يمنعهم الحياة، قبل أن يوحى إليه. وهذا في أول الأمر، في أول الهجرة، كانوا يحلفون بآبائهم، يحلفون بغير الله ويقول ما شاء الله وشاء محمد، ثم جاء النبي بعد ذلك نعم الحمد لله رب العالمين. فلما جاء الوحي في هذا الوقت، وقت البدء في التحريم، في هذا الوقت منع النبي صلى الله عليه وسلم قول ما شاء الله وشاء محمد. وفي الصحيح عن زيد بن خالد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية، وهذا في الحديبية صلاة الهجرة، والحديبية على حدود الحرم المكي من جهة جدة، وهو يسمى الآن الشميسي، الحدود هي الحديبية التي صد فيها المشركون النبي صلى الله عليه وسلم على الدخول مكة، وقد جاءوا محرمين معتمرين وكتبوا الصلح، وكان من بنود الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعود هذا العام ولا يعتبر. فتحلل النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم تحلل، لأنه محصر، ذبح الصحابة وتحلل. المحصر ممنوع من دخول مكة، إذا عيس يذبح حدي ثم يتحلل. قال العلماء: فإن لم يجد صام 10 أيام وهو على إحرامه ثم يتحلل. هذه القصة كانت في صلح الحديبية على إثر سماء من الليل على مطر من الليل مطر الناس في تلك الليلة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وانصرف إليهم وقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الصحابة كل الله ورسوله أعلم. هذا يقال في حياة الله ورسوله أعلم لمنزل عليه. أما بعد أن مات يقال الله أعلم. فقال قال يعني قال الرب أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما ما قال مطلنا من فضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. قال مطلنا من فضل الله ورحمته هذا مؤمن بالله كافر بالكوكب. وأما من قال مطلنا بنوء كذا وكذا يعني بنجم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا الكفر إذا قال مطلنا بنوء كذا إن اعتقد أن النوء الكوكب له تأثير في المطر فهذا كفر أكبر شرك في الربوبية. يعتقد أنه مذنب. أما إذا اعتقد أن المنزل المطر هو الله وأن النجم سبب فهذا شرك الأصل. فهو داعي بلا كفر الأكبر وكفر الأصل. قال والأسباب التي جعلها الله أسبابا لا تجعل مع الله والأسباب التي جعلها الله أسبابا لا تجعل مع الله شركاء وأندادا وأعوان. يعني السبب إذا جعل الله سبب ما يجعل مع الله شركاء وأندادا وأعوان. مثل الرقية سبب شرع سبب شرعي للشفاء لكن لست الرقية مؤثرة بذاتها تجعل شركة لله. الله هو المؤثر هو المصرف. فإذا اعتقد أن الرقية بذاتها مؤثرة جعلها شريكة مع الله جعلها ندا وعون الله غير يكون مشرك. لكن سبب تبقى سبب الرقية شرعي سبب والسبب قد يؤثر وقد لا يؤثر. إذا رد الله ينفع نفع وإلا فلا. قال وقول القائل ببركة الشيخ ببركة الشيخ والحج ببركة الله وبركة ببركة, ببركة الشيخ قد يعنى بها دعاء إذا أردت دعاء وأسرع الدعاء إجابة الدعاء دعاء الغائب الغائب. قد يعني حفظت بركة الشيخ إذا أرد بها دعاء فهذا لا بأس. وقد يعنى بها بركة ما أمره به وعلمه من الخير بركة الشيخ لأنه علم الناس الخير والاستفادة. وقد يعنى بها بركة معاونته على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك. وهذا أيضا حق وهذه كلها معاني صحيحة. يعني إذا أردت بركة الشيخ يعني دعاء أن الله أجاب دعاء أو أردت بركة تعليمه وأمره له بالخير أو يرد بها بركة معاونة إلى الحق وموالاته في الدين. وهذه كلها معاني صحيحة. وقد يعنى به دعاءه للميت والغائب أيضا يستفيد الميت والغائب إذن الله إذ استقلال. وقد يعنى بها دعاءه للميت والغائب إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه أو غير قادر عليه أو غير قصد له متابعة أو مطارة على ذلك من البدع والمنكرات ونحن هذه المعاني الباطلة. يعني إذا استقل الشيخ بذلك التأثير هذا من البدع. أعتقد أن الشيخ هو المستقل بالتأثير الشيخ سبب أو فعله أعتقد أن فعله لما هو عاجز عنه أو غير قادر عليه أو غير قصد له متابعة أو مطارة على ذلك من البدع والمنكرات. يعني كونه يتابعه ويطاوعه هذا من البدع فعله لما هو عاجز عنه او غير قادر عليه او غير قصد له. يعني يفعل شيئا يعجز عنه او ولا يقدر عليه او غير قصد له متابعه ومطاعه له من البدع والمنكرات. قال المؤلف والذي لا بد فيه ان العمل بطاعه الله ودعاء المؤمن بعضهم لبعض ونحو ذلك هو نافع في الدنيا والاخره وذلك بفضل الله ورحمته. الشيء الذي لا شك فيه أن العمل بطاعة الله نافع في الدنيا والآخرة ودعاء المؤمن بعضهم لبعض نافع في الدنيا والآخرة والذين جاءوا بعده يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا هذا نافع في الدنيا والآخرة وهذا من فضل الله ورحمته. نعم.
قال رحمه الله وأما سؤال السائل عن القطب الغوث الفرد الجامع فهذا قد يقوله طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطنة في دين الإسلام مثل تفسير بعضهم أن الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم، حتى يقول إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته، فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه السلام والغالية في علي رضي الله عنه، وهذا كفر صريح يستتاب منه صاحبه، فإن تاب وإلا قتل، فإنه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون أن يكون إمداد الخلائق بواسطته. ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة في العقول العشرة الذين يزعمون أنها الملائكة وما يقوله النصارى في المسيح ونحو ذلك كفر صريح باتفاق المسلمين. وكذلك عني بالغوث ما يقوله بعضهم من أن في الأرض 310 رجلا يسمونهم النجباء، فينتقى منهم 70 هم النقباء، ومنهم 40 هم الأبدال، ومنهم 7 هم الأقطاب، ومنهم 4 هم الأوتاد، ومنهم 1 هو الغوث، وأنهم مقيم بمكة، وأن أهل الأرض إذا نابهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا إلى 310 رجلا، وأولئك يفزعون إلى 70، والسبعون إلى 40، والأربعون إلى 7، والسبعة إلى 4، والأربعة إلى 1، وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والأسماء والمراتب، فإن لهم فيها مقالات متعددة، حتى يقول بعضهم إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت، واسم خضره على قول من يقول منهم إن الخضر هو مركبة،
واسم خضره يعني اسم الخضر لا تقدر أنه الخضر، خضر هو الخاص، بعضهم كل ذلك يقول عندنا خضر موجود في المكان الفلاني، يقول خضركم اللي تزعمون حكوا كذا وكذا، واسم خضره،
واسم خضره على قول من يقول منهم إن الخضر هو مرتبة، وأن لكل زمان خضرا، فإن لهم في ذلك قولين، وهذا كله باطل لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أئمتها ولا من المشايخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم. ومعلوم أن سيدنا رسول الله رسول رب العالمين وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا خير الخلق في زمنهم، وكانوا بالمدينة ولم يكونوا بمكة. وقد روى بعضهم حديثا في هلال غلام المغيرة بن شعبة وأنه أحد السبعة، والحديث باطل باتفاق أهل المعرفة، وإن كان قد روى بعض هذه الأحاديث أبو نعيم في حلية الأولياء والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفاته، فلا تغتر بذلك، فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمكذوب الذي لا خلاف بين العلماء في أنه كذب موضوع، وتارة يرويه على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا يميزون بين صحيحه وباطله، وكان أهل الحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
نعم، هذا البحث في بيان حقيقة القطب والغوث والفرد الجامع، هذه اعتقادات عند بعض الصوفية يشركون فيها في الربوبية، ويعتقدون أن هناك أشخاص يدبرون هذا الكون، يعني جعلهم أربابا لهم، وهناك أرباب، هناك أشخاص يدبرون هذا الكون، الخطب والغوث والوتد والفرد. هذا سأل عنه السائل، سأل شيخ. وأما سؤال السائل عن الخطب والغوث والفرد الجامع، قال فهذا قد يقوله طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام، مثل تفسير بعضهم أن الغوث هو الذي يكون منذ الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم، الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم، بعضهم يقول هذا هو الغوث الذي يكون مدد الخلائق بواسطته، ما يمد الخلائق بشيء من الرزق أو النصر إلا عن طريقه وبواسطته، هذا هو الغوث، أي رزق ينزل على الخلق وأي مدد وأي نصر على الأعداء يكون عن طريقه، حتى يقول إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته، حتى مدد الملائكة بواسطته وحيتان البحر، هذا لا شك فيه أنه كفر، كفر صريح. من اعتقد هذا هو كافر، من اعتقد أنه غوث ويكون مدى الخالق بواسطته لنصرهم ويقيم أن هذا كافر، وأن هذا شرك في الربوبية أعظم من كفر، مثل شرك أعظم من شرك كفار قريش، كفار قريش ما يشرك في الربوبية. ولهذا قال مالك فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه السلام اللي قال ابن الله، المسيح قال ابن الله أشركوا، وهؤلاء يقول مدد الخلائق ونصرهم عن طريق الأرض، نفس الشيء. وكذا قال هذا من جنس قول النصارى في المسيح، ومن جنس قول الغالية في علي رضي الله عنه، الذين غالوا في علي وعبدوا من دون الله فحفروا الحفر وأرمها نارا خد لهم الخليفة وألقاهم فيها، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت ناري ودعوت قنبرة ثم قذفها في النار بشدة حنقي علي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهذا كفر صريح يستتابه من صاحبه فإن تاب وإلا قتل، من اعتقد أن هناك غوث يكون مد الخلق وصفه، هذا كفر صريح، مثل النصارى الذي يعبدون عيسى والولاة الذي يعبدون علي، يستتاب الواحد منهم فإن تاب وإلا قتل، وقتل من الذي يقتله؟ ولاة الأمور عن طريق المحكمة، فإذا ثبت عليه قتل يحكم عليه القاضي بالقتل وينفذ له الأمور، أما سائر الناس فلا، أنت لا تفعل ما تقتل تنصح، فإن قتلت وإلا فاعتزلت وبلغ وافعل ما تستطيع الأخير، أما تقتل لا، إذا قتلت قتلت وسبب فوضى تكون مسألة فوضى لا تترك. نعم. قال المؤلف وهذا كله صريح الستار من صاحبه يتبعه إلا قتل، فإنه ليس من المخلوقات من يكون هناك شيء امداد الخلق بواسطته، لا يوجد شيء من المخلوقات يكون امداد الخلق بواسطته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإنه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون امداد الخلائق بواسطته. ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة في العقول العشرة الذين يدعون أنها ملائكة، وما يقوله النصارى في المسيح ونحو ذلك كفر صريح باتفاق المسلمين، الفلاسفة كفروا يقولون العقول العشرة تتصرف في الكون وأنها يدعونها الملائكة، وكذلك النصارى كفروا حينما اعتقدوا أن المسيح ابن الله، فهذا كفر صريح باتفاق المسلمين. وكذلك ما يقوله بعضهم، قالوا كذلك يعنى بالغوث ما يقوله بعضهم، الغوث الذي يكون من الخلق بواسطته، ويعنى بالغوث ما يقوله بعضهم أيضا من أن في الأرض ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا، والبضع من ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا يسمونهم النجباء، هذا بعض الصوفية يقولون في الأرض 300 و14 هذا هم النجباء، فينتقى منهم 70 ويسمونهم النقباء من 300، ومنهم 40 ثم ينتقى من 40 يسمونهم الأبدان، ومنهم 7 يسمونهم الأقطار، ومنهم 4 يسمونهم الأوتاد، ومنهم 1 هو الغرس. إذن درجات في الأرض 310 رجلا يسمونهم النقباء النجباء، ويستمعون في بيوتهم ويتبرعون بهذا، ثم ينتقى من 310 40 يسمونهم النقباء، ثم ينتقى من 40 الأبدان، من هو الأبدان؟ ومنهم 7 هم الأقطار، ومنهم 4 هم الأوتاد، ومنهم 1 هو الغرس. قال وإنه مقيم بمكة، هذا الغرس مقيم بمكة، وأن أهل الأرض إذا نابهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا إلى 310 رجلا، ثم يفزع هؤلاء إلى 70، ثم يفزع 70 إلى 40، ثم يفزع 40 إلى 7، ثم يفزع 7 إلى 4، ثم يفزع 4 إلى 1، هكذا يزعمون. وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والأسماء والمراتب، فإن له فيها مقالات متعددة، حتى يقول بعضهم إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت واسم خضره، على قول من يقول منهم إن الخضر هو مرتبة، وأن لكل زمان خضرا فإن له في ذلك قولين، وهذا كله باطل، لا أصل له في الكتاب ولا سنة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قول بعضهم إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء باسم الغوث، اسم غوث الوقت وباسم خضره، في كل وقت له خضر وكل وقت له غوث، على قول من يقول منهم إن الخضر هو مرتبة هي مرتبة، بعضهم يقول كل زمان الخضر، على قول من يقول إن الخضر هو مرتبة وأنا لكل زمان خضرا، فإن له ذلك قولين. قال المؤلف هذا كله باطل، لا أصل له في الكتاب، في الكتاب ولا في السنة، ولا قال أحد من سلف الأمة ولا أئمة فيها، لا من المشايخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم. ومعلوم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول رب العالمين، وأبو بكر وعمر وعثمان وعليا كانوا خير الخلق في زمنهم، وكانوا في المدينة ولم يكونوا في مكة، كيف قال هذا تكون في مكة؟ قال وقد روى بعضهم حديثا في هلال، اسم علام غلام غير الشعب اسمه هلال، وأنه أحد السبعة، يقول أحد السبعة اللي يتصرفون في الكون هلال غلام غير. يقول المؤلف الحديث باطل باتفاق أهل المعرفة، وإن كان قد روى بعض هذا الحديث أبو نعيم في حلة الأولياء والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفاته، فلا تغتر بذلك، ولا تغتر الحديث باطل هذا، وإن كان قد روى بعض هذا الحديث أبو نعيم في حلة الأولياء متساهل، وكذلك أبو عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفاته لأنه نوع من التصوف، فلا تغتر بذلك. ليش؟ لا تغتر بروايتها هذه الأحاديث، لا تغتر برواية بعض هذا الحديث بها أبي نعيم في حديث الأولياء والشيخ عبد الرحمن السلمي في بعض المصنفات، فلا تغتر بذلك. لماذا؟ قال هذه المؤلفات لأن فيها الصحيحة والحسنة والضعيف والموضوع والمكتوب، يعني هذه الكتب فيها الصحيح فيها الحسن فيها الضعيف فيها الموضوع المكتوب فيها الموضوع والمكتوب الذي لا خلاف بين العلماء في أنه كذب الموضوع، وتارة يرويه على عادة بعض أهل الدنيا، ترى يرويه على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا يميزون بين الصحيح والباطل، وكان أهل الحديث لا يرون مثل هذه الحديث اللي في لم تبين حقيقتها، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، الأول كذب الأول هذا الثالث، أو فهو أحد الكاذبين، هذا وهذا هو أحد الكاذبين، يعني فهو كاذب من الكذبة من جنس الكذبة، فهو أحد الكاذبين يعني كاذب من الكذبة، وأما أحد الكاذبين يعني الكذب الأول وهذا الثاني.
قال رحمه الله وبالجملة فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل في الرغبة والرهبة مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق ودعائهم عند الكسوف والاعتداد لرفع البلاء وأمثال ذلك، إنما يدعون في ذلك الله وحده لا شريك له لا يشركون به شيئا، لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله عز وجل، بل كان المشركون في جاهليتهم يدعونه بلا واسطة فيجيبهم الله، أفتراهم بعد هذا بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ قال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى لأصحابه بصلاة وبغير صلاة وصلى بهم للاستسقاء وصلاة الكسوف، وكان يقنت في صلاته فيستنصر على المشركين، وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده، وكذلك أئمة الدين ومشايخ المسلمين، وما زالوا على هذه الطريقة. ولهذا يقال ثلاثة أشياء ما لها من أصل: باب النصيرية، ومنتظر الرافضة، وغوث الجهال. فإن النصيرية تدعي في الباب الذي لهم ما هو من هذا الجنس أنه الذي يقيم العالم، فذاك شخصه موجود، ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة. وأما محمد بن الحسن المنتظر والغوث المقيم بمكة ونحو هذا فإنه باطل ليس له وجود. وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا، فهذا باطل. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يعرفان جميع أولياء الله ولا يمدانهم، فكيف بهؤلاء الضالين المغترين الكذابين؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم، إنما عرف الذين لم يكن رآهم من أمته بسيماء الوضوء، وهو الغرة والتحجيل. ومن هؤلاء من أولياء الله من لا يحصيه إلا الله عز وجل، وأنبياء الله الذين هو إمامهم وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهم، بل قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وموسى لم يكن يعرف الخضر، والخضر لم يكن يعرف موسى، بل لما سلم عليه موسى قال له الخضر: وأنا بأرضك السلام. فقال له: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. وقد كان بلغه اسمه وخبره، ولم يكن يعرف عينه. ومن قال إنه نقيب الأولياء أو أنه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل.
نعم، هذا البحث جعله المؤلف خلاصة لما سبق، قالوا بالجملة يعني الخلاصة فيما سبق. فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل في الرغبة والرهبة إنما يكون من الله. بالجملة فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل في الرغبة والرهبة، يعني فيما يرغبون فيه الله وفيما يرغبون منه، مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق والغيث، هذا في الرغبة، ودعائهم عند الكسوف والاعتدال لرفع البلاء هذا بالرحمة، وأمثال ذلك. إنما يدعون في ذلك الله وحده لا شريك له، لا يشركون به شيئا، لم يكن المسلمين حتى قط غوث ولا قط يرجعون إليه. هذا هو عقيدة أهل السنة، عقيدة المسلمين، هذا هو الصلاة. الخلاصة أن المسلمون قد علموا أن ما ينزل بهم من النوازل في الرغبة والرهبة يرجعون فيه إلى الله، وليس هناك واسطة ولا قطب ولا غوث. هذا الأمر متفق عليه من المسلمين، للرغبة مثل الاستسقاء، والرهبة مثل الدعاء عند الكسوف لرفع البلاء. الدعاء يكون لله، لا قطب ولا غوث ولا غيره. إنما يدعون الله فدعوا الشركة لا يشركون به شيئا، لم يكن المسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله عز وجل، بل كان المشركون في جاهلية مو في جاهلية يدعون الله بلا واسطة فيجيبهم الله. أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها السلطان؟ إذا كانوا في الجاهلية يدعون الله بدون واسطة فيجيبهم، فبعد أن أكرمهم الله بالإسلام اتخذوا الواسطة؟ حاشا وكلا. الجاهلية يدعون الله فيجيب، وبعد الإسلام بعد التوحيد من باب أولى. ولهذا قال: أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجب العفو إلا بهذه الواسطة التي نزل الله منها السلطان؟ ثم استدل بالآية، قال الله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدة أو قائمة. طبيعة الإنسان يلح الدعاء إذا فهم الضر، دعا الله على جنبه وقاعدا وقائما. قال: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، نسي يعني. والشاهد من هذا أنه دعا الله ما دعا غيره. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم البر أعطوا بكاء سألكم. الشاهد أنه خص الله بتعالى. قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. والشاهد أنهم خصوا الله بالدعاء لا في قطب ولا غوث. إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون يعني لا تدعون إلى الله لأنه هو القادر على كشف ما نزل بكم. قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. الشاهد أنهم يتضرعون إلى الله لا إلى غيره. قال والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى لأصحابه بصلاة وبغير صلاة. الرسول ثبت عنه الاستسقاء في حالة في ذات الأحوال استسقى وعد الناس يوما يخرجون فيه فصلى بهم صلاة الاستسقاء ودعا. والحالة الثانية أنه استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه. والحالة الثالثة أنه دعا بدون صلاة وفي غير الجمعة عند احتيال الزيت دعا واستسقى ورفع يديه. ولهذا قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه صلاة وبغير صلاة وصلى بهم للاستسقاء وصلاة الكسوف وكان يقرص في صلاته فيستنصر على المشركين يقرص إذا نزلت فيه نازلة يقرص. ولهذا دعا على المشركين ودعا على الذين قتلوا القراء 40 صباحا ودعا على جماعهم في مكة بعدما قلت سمع الله محمد بركة لسانة قل الله وعلى فلان وفلان. وكان أبو هريرة يقرص في الصلاة فيدعو المؤمنين ويلعن الكفار والعصاة. قال وكذلك خلفاء الراشدون بعده وغيرهم يا أبي هريرة وكذلك أئمة الدين ومشايخ المسلمين وما زالوا على هذه الطريقة يخصون الله بالدعاء ليس له هناك أفضل لا قطب ولا غوث ولا غيره. ثم قال ولهذا يقال ثلاثة أشياء ما لها العصر ليس العصر باب النصيرية ومنتظر الرافضة وغوث الجحال. ثلاثة أشياء ليس لها أصل اخترعة. ما هي هذه الأشياء؟ باب النصيرية. النصيرية تدعي في الباب الذي لهم أنه يقيم العالم تدعي في الباب الذي لهم ما هو من هذا الجنس أنه يقيم العالم. قال فذلك شخصية موجود ولكن دعوا النصيرية في باطله يعني يدعوا أنه كشخص يقيم العالم موجود هذا الشخص لكن دعوهم باطلة. الثاني منتظر الرافضة وهو محمد بن الحسن. الرافضة يقولون الأئمة عند 12 أئمة منصوصين معصومين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أولهم علي بن أبي طالب والثاني الحسن بن علي والثالث الحسين بن علي ثم البقية كلهم من نسل الحسين علي بن الحسين زين العابدين ثم ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامرة في سنة 60 و100 ولم يخرج إلى الآن. مضى عليه الشيخ الإسلام في زمان 700 سنة ونحن نقول مضى عليه 1200 سنة ولم يخرج حتى ولم يخرج لأنه شخص موهوم مات أبوه عقيما ولم يولد له. أبوه الحسن مات عقيم ولم يولد فاختلقوا له ولد وأدخلوا السرداب وقالوا دخل السرداب ومن 2 أو 3 أو 5 هذا شخص ما هو أحد له أبوه عقيم ولو قدر أنه دخل كيف يعيش هذه المدة. ثم إذا دخل هذا الطفل يحتاج إلى عناية ورعاية ويقول أمر الأمة موقوف على خروج هذا المحل ويقول ما في جهاز في سبيل الله وسدة الطرق لتوصل إلى هذه الطريقة ناقشهم شيخ الإسلام يقول هذا الآن السعادة والشقاوة تقف على هذا المهدي ماذا يعمل لو خالد المهدي إن كنتم صادقين. فهل يقر الرافضة على ما هم عليه من الدين أو يخالفهم؟ إن كان يخالفهم فهم أشقياء هذه المدة المتطاولة أول المعذبين. وإن كان سيقرهم على حالهم وأنهم على حق إن لا أحد حاجة إلى خروجه الحق معروف ما عليه الرافضة. وكيف يعلق أمر الأمة بشخص أمر الأمة والسعادة والشقاء ومعلق بشخص متى يخرج والمرأة إذا غاب عنها زوجها مدة فإنها تفسخ لرفع الضرر وهي امرأة، فكيف أمر الأم معلق بشخص مروء؟ أين العقول؟ فمنتظر الرافضة لا وجود له. أولا باب الصيرية موجود لكن كذب باطل، شخص موجود يقول صرف لك في الكون لكن باطل. وأما منتظر الرافضة فهذا غير موجود، شخص موهوم لا حق له. والغوث المقيم بمكة الذي يدعي الصوفية هذا باطل ليس له وجود، الغوث ليس له عند الصوفية ليس له وجود. وكذلك باب النصيرية ليس له وجود، موجود لكن كذب. ومنتظر الرافضة غير موجود، منتظر الرافضة وغوث الصوفية غير موجود، وباب النصيرية موجود لكنه باطل. قال وكذلك ما يزعمه بعضهم من القطب الأوث الجامع بعد أولياء الله، يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا، هذا باطل أيضا. بعض الصوفية يقول هذا القطب الغوث الجامع، هناك شخص يسمى القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم، هذا باطل. بعضهم يقول الأقطاب الأربعة، أقطاب أربعة وأوتاد صرفة في الكون، ويقول بعضهم إنه قد يكون بعض هذه الأقطاب قد يكون خبر لا عقل له. فسجد يقول بعض الخبلاء الذي لا عقل له مرمي في على زبالة وثيابه خرقة وأظفاره طويلة وشعوره، يقول لا تدري على هذا هو القطب اللي يتصرف هذا المرمي فيه، هل مرمي في الزبالة، هذا من جهلهم وكفرهم بضلالهم نعوذ بالله. يقول ما يزعم بعضهم من القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله وأعرفهم كلهم ونحو هذا، فهذا باطل. قال المؤلف رحمه الله فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يعرفان جميع أولياء الله ولا يمدانهم، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء. هم يقولون القطب الغوث يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم، أبو بكر وعمر أفضل أولياء الله بعد الأنبياء، ومع ذلك لا يعرف جميع الأولياء ولا يمدان أحد، فكيف بهؤلاء الضالين المغترين الكذابين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، إنما عرف الذين لم يكن رآهم من أمته بسيما الوضوء وهو الغرة والتحجيب. ومن هؤلاء من أولياء الله من لا يحصيه إلا الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرف أولياء، قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرة محجلين من أهل الغرة. قال الرسول كيف تعرف؟ قال وددت أني أرى رئيس إخواني أصحاب. قال رسول ألسنا أصحاب؟ قالت الإخوان وأصحاب الذين يأتوا بعد. قال كيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال إن عليهم بالغرة تحكي، أرأيتم لو كان لأحدكم خيل به في خيل ذهب، هل ألا يعرف خيله؟ خيل محجر في وسط خيل به؟ قالوا بلى. قال فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرة محجرين من آثار الوضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما عرفهم بالسيمة بالعلامة، فكيف بهؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أن الولي يعرف جميع أولياء الله ويمدهم؟ قال ومن هؤلاء من أولياء الله من لا يحصيه إلا الله عز وجل، وأنبياء الله الذين هو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامهم وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهم، ما يعرف أكثرهم هو رسول الله. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم يقصص عليه، فلا تعرفهم وهو أصل الخلق، فكيف يقول أن هذا ولي يعرف أولياء الله ويبدلهم؟ قال وموسى أيضا لم يكن يعرف الخضر، والخضر لم يكن يعرف موسى، ومع ذلك رحل إليه موسى وركب البحر رحلة بحرية في طلب العلم، وموسى أفضل منه من أولي العزم، ومع ذلك رحل إلى غيره، والعلم مشاع قد يكون عند المفصول ما يسأل فاق، فرحل إليه في رحلة بحرية ركب البحر وجعل الله له علامة، قال إذا فقدت الحوت فثم هو، فلما فقد الحوت فرأى رجلا في الحديث أن رأى رجلا مسجى فسلم عليه فرفع وكان متغطيا فأزال ستاره وقال من أنت وأنا بأرضك السلام، ما عندك أحد يسلم، استغرب. فقال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى من موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. فقال أنت الخبر؟ إذا ما عرفه. قال وموسى لم يكن يعرف الخضر، والخضر لم يكن يعرف موسى، بل لما سلم عليه موسى قال له الخضر وأنى بأرضك السلام، فقال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، وقد كان بلغه اسمه وخبره ولم يكن يعرف عينه. والشاهد من هذا أن موسى من أولي العزم، ومع ذلك ما عرف كثير من الأولياء ولا عرف الخضر، فكيف يقول هؤلاء أن هناك ولي يعرف الله ويمده؟ هؤلاء الصوفية يبين لهم أن موسى ومحمد عليه الصلاة أنبياء ولا يعرفون كثير من الأولياء ولا يمدونهم. وهذا فيه دليل على أن موسى إنما رسالته ليست عامة إلى بني إسرائيل، ولهذا قال أنت موسى بني إسرائيل، والخضر نبي على الصحيح، قال أنا علم على علم الله علمني، لا تعلم ما على علم الله لا علمك ولا أعلم، كل واحد في مكان، بخلاف نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عامة بالفتاة الجن والإنس ليس خاصة في قوم. قال ومن قال إنه نقيب الأولياء أو أنه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل، يعني من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام نقيب الأولياء أو قال إنه يعلمهم كلهم فقد قال قولا باطلا. الله جل وعلا طاعة صلى الله عليه وسلم.